السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب الأجر والنظائر للإمام السيوطي عليه رحمة الله ورضوانه في ذكر تعارض الأصل والظاهر. قلنا الظاهر هو الراجح، إدراك الشرف الراجح، يعني الظاهر هو الظن، عندك أصل وهو يقيني وعندك عارضه ذلك الأصل ظن، ماشي؟ زي ظننت النجاة بقيت كمسألة الضبية فيها ثلاثة أوجه، فيها ظن وفي وجه قاطع، خلاص. مسألة بول الضبية فيها أربعة صور: صورة أنه لم يرى الماء قبل البول، بول الضبية أو بول الحيوان، فلما بلى الحيوان ذهب إليه فوجده متغيرا، فهذه مسألة ظاهرة عرضت أصلا، والأصل الطهارة. ولذلك أفتوا عند الشافعية أن هنا في هذه المسألة أن الماء ما زال طهورا. مسألة إيه؟ إذا هو لم يرى الماء قبل بول الضبية أو وجد الماء متغيرا أو رأى الماء قبل بول الضبية وبعد أن بالت الضبية لم يتغير، أو رآه متغيرا ورآه بعد البول متغيرا. في الثلاث صور دول أصل وهو طهارة الماء اليقينية عارضت ظاهرا، إن هو رآه في الأول ما رأوش خالص وبعد رآه متغير، أو رآه مش متغير وبعد رآه غير متغير وبعد تغير، أو ما يعني الصور دي، الصورتين دول والصورة الثالثة دي هنا أصل عرضه ظاهر. طب ناخد بالأصل لأن الماء طاهر، لكن في مسألة واحدة اللي هي يشير إليها في كتابنا أنه هنقدم فيها الظاهر، وهو أنه لم يرى رأى الماء غير متغير ثم بالت الضبية ثم وجد الماء عقب بول الضبية مباشرة متغيرا، بس ده ظاهر، ده مش يقيني، لأن ممكن يكون الماء تغير بشيء آخر، في احتمال لكده. يبقى ده اصل، يبقى ده اصل وطهاره ماء عرض ظاهرا. قدمنا الظاهر في المساله دي، ودي مساله بول الضبيه او بول الضبيه او بول الحيوان. يبقى في صوره واحده بس بنحكم فيها بالنجاسه، وهو اذا وجد الماء غير متغير ثم بالت الضبيه ثم عقد بولها مباشره وجد الماء متغيرا، فده ظاهر، الظاهر انه تغير من بول الضبيه، وعارض هذا الظاهر اصلا يقينيا وهو طهورية الماء. عند ذلك نحكم بالظاهر في هذه المسألة فقط منصوصة، يعني قولا واحدا ما فيهاش اختلاف. قال النووي في شرح المهذب: ذكر جماعة من متأخري الخراسانيين أن كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان، هم عايزين يطلقوا كده أن فيها قولين، وأن الخلاف هنا كله في هل هو قول واحد ولا قولين، وهذا الإطلاق ليس على ظاهره، فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف، كشهادة العدلين، شهادة العدلين شرحناها إن الأصل براءة الذمة، والظاهر إن شهادة العدلين غير مقطوع بها، لم يحدث يقين، ده ظاهر، فعارض الأصل وبراءة الذمة الظاهر وشهادة العدلين، فأنزلنا شهادة العدلين منزلة القطع وحكمنا بهما. يبقى هنا الأصل على الظاهر، فقدمنا الظاهر وحكمنا به بلا خلاف، فإنها تفيد الظن، شهادة العدلين تفيد الظن، ويعمل فيها بالإجماع، ولا ينظر إلى أصل براءة الذمة، ومسألة بول الضبية وأشباهها، ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف، كمن ظن حدثا أو طلاقا أو عتقا أو صلى ثلاثا أم أربعا، فإنه يعمل فيها بالأصل بلا خلاف، أنه إيه؟ لم يحدث، وأنه لم يحدث بلا خلاف. هنا الظن الحدث مش نتيجة أن هو، لا، ده الظن المطلق. أنا توضأت وانا متماسك وعقلي حاضر وانا على وضوئي وصليت، واصلي ان انا اما بينتقد وضوئي ببقى متيقن ومتذكر لهذا الامر يقينا، ولكن لم يحدث عندي هذا الامر، بل بعد ان انتهيت من الصلاه مباشره مع مراعاتي لمحافظتي على وضوئي في الصلاه لم يعرض لي شك، عرض لي شك عام، انا وضوئي اتنقض ام لا، وانا لسه مسلم من الصلاه، يعني اكيد انا مستمر على طهارتي اثناء الصلاه، فعرض هذا الشك الذي لا اصل له، فهذا ظن لا اصل له، فمقابل هذا الظن ان لا اعتبره مطلقا قولا واحدا، اعمل بايه؟ ان انا بطرح الظن ده قولا واحدا في هذه الصوره. او طلاقا، واحد يقول انا طلقت ولا ما طلقتش، هو ما في حاجه دارت في ذهنه اصلا، فهذه شكوك عامة ليست لها دلالة. فالأصل بقاء الزوجية قولا واحدا أو عفقا، أنا عفقت عبدي أم لا، الأصل بقاء العبد وعدم عفقه قولا واحدا، أو صلى ثلاثا أم أربعا، الأصل أن في يقين الثلاثة دي هبني عليه، مش هقول أنه هو لا ده ما صلىش خالص، أو صلى اثنين، هو سيقن أنه صلى ثلاثة وبيقول اللي جاي دي الرابعة ولا الخمسة، فقال إنها الرابعة احتياطا، لكن هل هو شك في الثلاثة الأولين؟ ما فيش شك، يبقى الأصل يقينا الثلاثة موجودين، له وده عنده ظن، فإنه يعمل فيها بالأصل بلا خلاف. قال والصواب في ضابط ما حرره ابن الصلاح، يبقى المقصود هنا العمل بالأصل بلا خلاف، لأن في صور هيبقى فيها قولين أو وجهين. والصواب في الضابط ما حرره ابن الصلاح، فقال إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح، إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فإن تردد في الراجح فهي مسألة القولين، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجح دليل الأصلي حكم به بلا خلاف. يبقى ليس المسألة كل مسألة فيها قولين، ولكن إذا ترجح دليل الظاهر عملنا بالظاهر بلا خلاف، حكم الظاهر ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، أو ترجح دليل أصلي حكم فيه بلا خلاف. أنت فالأقسام أربعة، الأول ما يرجح فيه الأصل جزما، ومن أمثلته جميع ما تقدم من الفروع وضابطه أن يعارضه احتمال مجرد. ده الاحتمال المعارض هنا مش احتمال مبني على سبب، لا ده احتمال مجرد كده، أنا أتنقض ضده ولا لا، بس أنا ما فيش أي ما يدل على، يعني ما فيش قرقرة في المعدة، ما فيش إحساس بإرادة قضاء الحاجة، ماشي، لا ده احتمال مجرد، فيرجح فيه الأصل جزما، ودي اللي هي اللي هي جميع الفروع المتقدمة اللي هي يرجح فيه الأصل جزما، اللي هي ظن الحدث والطلاق والعتق وصلى ثلاثا أم أربعة. والثاني ما يرجح فيه الظاهر جزما وضابطه أن يستند إلى سبب منصوب شرعا، أو يستند إلى سبب معروف عادة، أو يستند لاضطراد العادة، أو يكون معه ما يعتضد به. دي أربع أشياء تؤيد ترجح الظاهر جزما إذا خالف الأصل، الأصل قطعي أنه يبقى الحالة الأولى راحت، اللي يرجح فيه الأصل جزما. الثاني ما يرجح فيه الظاهر جزما، أي قولا واحدا في المذهب، خلي بالك معنى جزما هنا قولا واحدا في المذهب، وضابطه أن يستند إلى سبب منصوب شرعا كالشهادة تعارض الأصل، فالشهادة دي وقدم فيها الظاهر إلا أنها اعتضدت بالإجماع فصارت كالقطع، فما فيش تعارض إن هقبل الشهادة قولا واحدا ورغم أن الشهادة ظنية وأقدمها على الأصل وهو براءة الذمة قولا واحدا كالشهادة تعارض الأصل. والرواية إنما هرجح الرواية، أرجح يعني هقبلها قولا واحدا، لأن ده عبد ضابط ثبتت ثقته أنه ثقة، والثقة هو العبد الضابط، والإنسان ده ثبتت ثقته أي أنه عبد ضابط فهقبل روايته. طب بس الأصل عدم التكليف، الأصل عدم قبول الرواية، وخالف هذا الأصل ثبوت الظن برجحان والوثوق في هذا الشخص بثبوت عدالته وضبط، فهذا ظاهر عارض أصلا فأقدم الظاهر جزما قبول الرواية، ولا لو رفضنا الروايات بناء على ذلك يبقى نرفض جميع الروايات، لا أحد نقبل له رواية، رواية الحديث طبعا. وغيرها من الروايات تحمل العلم عموما على سبيل التوسع يعني. واليد في الدعوة ان اليد نحكم لصاحب اليد، واحد اثنين ادعوا كل انهم ادعى ان هذا العقار ملكه، طب ننظر من يده على العقار، من نقيم فيه هذا الرجل، يبقى هذا الرجل نقيم اليد على الدعوة، ده يده قوية الحكم لصاحب اليد. طب والثاني نستمر بقى في القضية لغاية لما ننتهي، لكن نبقي الأمر على صاحب اليد الآن بلا خلاف، المقيم في العين فهذه الشقة الآن هو الذي يملكها. الثاني ادعى الملكية وده ادعى الملكية، المقيم ادعى الملكية وآخر ليس مقيما ادعى الملكية، يبقى الحكم لصاحب اليد بلا خلاف. أقول له خليك زي ما أنت تفضل قاعد أنت في الشقة هكذا، ويبقى الحكم لليد بلا خلاف. وأخبار الثقة بدخول الوقت، مش هقول لا ده الثقة، لا هقبل قولي وهعمل به على طول. أو بنجاسة الماء، يبقى هذه عرضت أصولا، وقدمنا هذا الظاهر باعتبار الثقة فيه وباعتبار أنه هو السبب منسوب شرعا، وهذه أسباب منسوبة شرعا زي الشهادة منسوبة شرعا، أن احنا قدمنا الشهادة على براءة الذمة، وقدمنا الرواية على عدم قبولها، قبول الرواية على عدم قبولها، وقدمنا اليد في الدعوة على غير صاحب اليد، وقدمنا أخبار الثقة بدخول الوقت أيضا على عدم دخوله. الأصل عدم دخول الوقت، فلما أخبرني الثقة هذا الأصل هو إيه؟ عدم العدم، هو ما هو من ضمن الأصول العدم ومن ضمن الأصول براءة الذمة، فالأصل العدم دخول الوقت. فلما أخبرني الثقة قبلت خبر واحد بس رغم ظني وأزلت هذا الأصل قطعا بلا خلاف. أو بنجاسة الماء، إخبار ثقة بنجاسة الماء، عندي الماء ده وجدت أنه غير معكر لا تدل دلالة على أنه نجس، فأخبرني الثقة بأنه نجس، خلاص هذا الأصل اللي هو طهارية الماء زال بإخبار الثقة قولا واحدا. وإخبارها بالحيض، إخبار الماء المرأة بالحيض، لأنه هذا لا يعرف إلا من جهتها وهي مصدقة في ذلك ظنا وليس قطعا. وانقضاء الأقراء، إخبار المرأة بانقضاء الأقراء، أي حين إذا صدقت العيال بالله تعالى فتخبر هي بانقضاء الأقراء فيما هو ممكن طبعا، يعني هذا في سبب منسوب شرعا يكون ممكن عقلا أيضا. يعني امرأة ادعت أنها انقضت أقراؤها بعد 32 يوم، أقول لا، ليه؟ لأن مش ممكن الأقراء تكون 32 يوم، لازم كان 33، ماشي؟ أقل ما تنقضي به عدة المرأة 33 يوم، طهر كامل 15 يوما وحيضة في يوم وليلة، وطهر كامل 15 يوما وحيضة في ليلة، وبعدين الحيضة الثالثة شروعها في الحيضة الثالثة، يبقى اليوم الثالث والثلاثين. فاللي تدعي أنها انقضت عدتها قبل 33 يوما لا يقبل قوله، ماشي؟ حاضت حيضة وبعدين طهر طهرا كاملا يبقى 16 يوم، وحيضة وطهر كامل يبقى 16 يوم، يبقى 32 يوم. شروعها في الحيضة الثالثة هو الذي يحلها وتنقضي بها العدة، والحيضة الثالثة لا تكون إلا بعد انقضاء 32 يوم، فلازم يكون هذا مقابل للعقل والعادة أيضا. فقد يكون السبب انقضاء الأقراء فهو مرجع لها، وهذا ظاهر قابل شيئا آخر وهو استمرار العد، فقطع العدة بانقضاء الأقراء، وانقضاء الأقراء ظني لأنه من إخبارها. أو معروف العادة، قد يكون السبب اللي هو سبب منصوب السبب معروف عادة كأرض على شاطئ نهر، الظاهر أنها تغرق وتنهار في الماء فلا يجوز استئجارها. يقول أو معروف عادة، إما سبب شرعي يستند يرجح الظاهر جزما رجوعا إلى سبب شرعي، أو سبب معروف عادة، خلاص، أو ما يكون مع أو يكون معه ما يعتضد به كمسألة لوز الضبط. المعروف عادة كأرض على شط نهر، الظاهر أنها تغرق وتنهار في الماء فلا يجوز استئجارها، وجوز الرافعي تخريجه على تقابل الأصل والضار. يقول الإمام الرافعي في شرح الوليد: وإن كانت الأرض على شط نهر الظاهر منها أنها تغرق وتنهار في الماء لم يجوز استئجارها، لأن ده الظاهر، وإن احتمل ولم يظهر جاز الاستئجار، جاز أي الاستئجار، لأن الأصل والغالب دوام السلامة، ويجوز أن تخرج الحالة الظهور على مقابل الأصل والظاهر. طيب. كلام الإمام الرافع يقول إيه؟ إذا كان من الظاهر أن الأرض تنجرف وتنهار وتغرق بالماء، ده ظاهر مش متردد، حكمنا قولا واحدا بالعادة أنها لا يجوز استئجارها، لا يجوز استئجار تلك الأرض. ماشي؟ إذا كان الظاهر الغالب على ظني أنها تنهار وحدث كده في أماكن أخرى فغلب على ظني ذلك وظهر ذلك، عند ذلك لا يجوز إيجارها قولا واحدا. لكن أتى بفرع آخر، وإن احتمل أن في احتمال لا تنجرف واحتمال أنها لا تنجرف ولم يظهر، ما أصبحش ذلك ظاهرا، جاز، لأن الأصل والغالب دوام السلامة، نجعل الأصل دوام السلامة. لكن لما كان الأصل غالب خالفه الظاهر وهو أنه تنهار وتغرق، يبقى قدمنا الظاهر قولا واحدا. ولكن لما حصل التشكك والتردد في أنها لم يظهر أنها تنهار، إنما احتمل أن تنهار ولم يظهر، جاز، لأن الأصل والغالب دوام السلامة، فتجوز الإيجار. ويجوز أن تخرج حالة الظهور على مقابل الأصل والظاهر. إذا فهمنا الفرق من الألفاظ هنا، ما قال الظاهر أنها تغرق وتنجرف، حكمنا قولا واحدا بأنها يقدم هذا الظاهر الذي ثبت بالعرف والعادة على الأصل وهو جواز الإجارة، والأصل بقاء الأرض على ما هي عليه وعدم وأن الأصل دوام سلامة الأرض. ولكن لما كان هناك احتمال وليس هناك قطع، أو ليس هناك احتمال، كان هناك احتمال أي تردد في أنها ممكن تنجرف أو تغرق، وما كانش ذلك ظاهرا، قلنا المسألة لا، هيجوز الإجارة في هذه الصورة. ومثل الزركشي لذلك لاستعمال السرجين في أواني الفخار، فحكم بالنجاسة قطعا. ونقله عن الماوردي. يقول مسألة أخرى أيضا قدمنا فيها الظاهر بثبوت العادة، ومثل الزركشي لذلك أي ما يثبت بالعادة في الظاهر مخالفا للأصل، أنه يقدم الظاهر فيه قولا واحدا، باستعمال السرجين. السرجين هو السرقين، هو روث البهائم. سرجين سرقين، بعض الكتب تكتبه بالقاف، فالسرجين والسرقين بمعنى واحد، وهو روث البهائم. إذا خلط بعجين فخار، فقال الإمام الزركشي، فصنع منه بعد كده إناء الفخار، ما نحكم فيه بالنجاسة قطعا. طب ده الظاهر إن ممكن يكون عجين الفخار ده أخذنا جزءا من العجين لم يكن مختلطا بذلك السرقين، في احتمال، لكن الظاهر اختلاط العجين الذي يصنع منه الفخار كله بالسرقين أو بالسرجين، وبالتالي أصبح غلبة الظن أو الظاهر النجاسة، فنحكم بالنجاسة قطعا خلافا للأصل وهو الطهار في الأواني دي. ما يجوزش بقى أن أنا أستخدمها في الطبيخ أو في الشرب وما إلى ذلك. راح ولا ما راحش تاني؟ طيب. السرجين أو السرقين هذا هو روث البهائم. إذا أتينا بمادة الفخار، العجين الفخار، طين الفخار، الطين بتاع الفخار، وخلصنا به السرجين هذا، ثم صنعنا منه الأواني، ما نحكم في تلك الأواني؟ نحكم فيها بالنجاسة قطعا. لماذا؟ قلنا أنها هناك أصل الطهارة، وعرض ذلك الأصل ليس لم يعرضه قاطع، ده عرضه ظن، لأن قد يكون جزء من الطين الفخار ليس مختلطا، في احتمال لكده؟ في احتمال أن يكون جزء من الفخار غير مختلط؟ أيوة نعم. يبقى لم نقطع بنجاسة كل شيء عشان نقول أصل عارض أصلا، ده أصل عارض ظاهرا، أن يوجد احتمال أن يكون جزء من العجين الذي صنع به الفخار غير مصاب بالنجاسة، غير مختلط بالسرجين، وعند ذلك نتيجة هذا الاحتمال أصبح هناك ظاهر، فكان هناك أصل الطهارة عرضه ظاهر وهو التنجيس بالسرجين، فحكمنا قولا واحدا بالظاهر عادة، لأن العادة تقتضي باختلاط جميع أجواء جميع أجزاء هذا الطين الذي يصنع منه الفخار بإيه؟ بالسرجين باعتبار السيولة فيه، ماشي، بيختلط بجميع الأجزاء. وبالماء الهارج من الحمام لاضطراب العادة بالبول في داء، عشان هذا معروف بالعادة، سبب معروف بالعادة لاضطراب العادة بالبول في، أي إن الماء الهارج في الحمام يتجمع في مكان فيكون أقل من قلتين في مكان قضاء الحاجة، الماء الذي يهرب غالبا أنه يفترض العادة بالبول الناس لذلك الماء، فنحكم بنجاسته للظن أنه نجس، فنقدم النجاسة الظنية على القطع وهو ايه طهارة طهورية الماء. أو يكون ما يعتضد معه ما يعتضد به أي يتأيد به، يعتضد أي يتأيد به، كمسألة بول الظبية. قلنا في مسألة بول الظبية إن هو نظر للماء وجده رائح، ثم بلت الظبية، وبعد بول الظبية مباشرة نظر في الماء وجده متكدر ومتغير ومتأثر. فهذا غلب الظن وليس هذا ظن وليس قطع، ماشي، ما يعتضد به وهو حدوث التغير الذي الجالب للظن. يبقى مسألة ما يرجح فيه الظاهر جزما أي قولا واحدا ما فيش اختلاف، ضابطه أن يستند إما أن يستند إلى سبب منصوب شرعا أو إلى سبب معروف عادة أو يؤيده معه ما يعتضد به. دول ثلاث صور موجودين في إيه ما يرجح فيه الظاهر جزما عشان نعرف نقرا الكتاب. انتوا معاكم الاشوار المدار ولا لا؟ مع حد مش مع كلكم ما معاكوش؟ طيب يبقى وبعد كده علموها الثلاث حتت دي، ان ما يرجح فيه الظاهر جزما يرجع الى سبب منصوب شرعا، وخلي بالك بخلاف المساله الاولى ان السبب احتمال مجرد اللي هو ما يرجح فيه الأصل جزما ده يقابله احتمال مجرد، أما هنا ده في سبب منصوب شرعا أو سبب منصوب عادة معروف عادة أو يكون معه ما يعتضد به من التغير في مسألة بول الظبي. ومنه لو أخذ المحرم بيضة دجاجة وأحضنها صيدا ففسد بيضه ضمنه، لأن الظاهر أن الفساد نشأ عن ضم بيض الدجاج إلى بيضه، ولم يحكي الرافعي فيه خلاف، هذه المسألة ما فيهاش خلاف. يقول الرافعي ولو أخذ بيضة صيد وأحضنها دجاجة فهو في ضمانها إلى أن يخرج الفرخ ويصير ممتنعا، حتى لو خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم. إن واحد المحرم محرم عليه الصيد ومحرم عليك كل شيء متعلق بالصيد حتى ما يشيرش للصيد ولا يدل للحلال، الانسان الذي ليس محرم على مكان الصيد لو سألوا عنه ما يقولوش، ولا الا يبقى مشترك معاه يبقى يضمن. طيب وهو يسير وهو محرم وجد بيضه، والبيضه كانت لصيد حيوان يصطاد، ماشي، وليس من هو مألوف، فاخذ هذه البيضه وأحضنها لدجاجة عنده معها بيض، دجاجة عندها بابط وهي تحتضن البيض بتاعه، فوضع بيض الصيد مع بيض الدجاجة، بيض الدجاجة يجوز يأكله لكن بيض الصيد يحرم عليه أن يأكله، فيبقى بيض الصيد الآن لهذا المحرم أصبح في ضمان ذلك المحرم، في ضمانه إلى أين؟ إلى أن تبيض البيضة بتاعة الصيد وينتج الحيوان والحيوان يعيش ويعيش حياة مستقرة. طب لو البيضة فسدت يضمنها بيضة الصيد ده، لأن بيضة الصيد في ضمانه. طيب ولو أخذ بيضة صيد وأحضرها دجاجة فهو في ضمانها، أي هي من ضمان، يبقى يضمن هذه البيضة المحرم، هذا المحرم لو أخذ المحرم بيضة صيد خلاص بيضة حيوان يصطاد حيث أنه يحرم عليه الصيد المحرم. بيضة الصيد.
لا
ايه يمنع بيضة؟ حيوان. أنا قلت حيوان؟ بيضة الصيد.
كويس ولا
كويس. جزاك الله خير. لا كويس هنضيع تعب. انت انا عايزك في السؤال بتاعي والاجابه بتاعتك اللي انا سالته الخدمه. انا هقول طيب بعد ما اخلص هاخد دقيقه واحده وخلاص. طب طب مش هات مره ثانيه عشان ما اعرفش اصلا عشان تلحق الجامعه كمان. اتفضل. ان شاء الله جاي الا ربع. جاي ربع ساعه ايه؟ المغرب بعد كام؟ ما ست ساعه؟ طيب. ولو اخذ بيضه صيد واحضنها دجاجه فيحرم على المحرم ان ياخذ ان ياكل بيضه الصيد. وحل لكم صيد البحر وطعامه ها؟ ها؟ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى لو في نعامه نعامة عشان يتعش الشيخ نعامة برية مش بقى مش ايه مستأنسة يبقى دي صيد. يبقى بيض النعامة البرية دي هو ده البيض اللي اخذه اخذ بيض نعامة برية وكان عنده دجاجة مستأنسة داجن في البيت بتاعه وهو محرم وهو داخل الحرم او خارج الحرم فوضع البيض النعامة البرية دي اللي هي تعتبر صيد مع مع بيض الدجاجة ورقدت عليه الدجاجة فهو في ضمانه. يبقى لو فسد البيض ده يضمنه فهو في ضمانه اي المحرم ده الى ان يخرج الفرق ويصير ممتنعا بس لما تبيض البيضه بتاعت النعامه دي وتطلع نعامه صغيره والنعامه دي تكبر وتبقى ممتنعه تستقل بالحياه فاذا ماتت قبل كده يبقى يضمنها بجميع الصور لان هو تعدى اولا باخذ بيض الصيد حتى لو خرج ومات اي خرج الفرق ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم. يعلل الشيخ هنا يقول لأن الظاهر أن الفساد نشأ من ضم بيض الدجاج إلى بيضه. إن الأصل إن البيضة الأصل براءة ذمته. والأصل إن البيضة تكون طبيعية وأن يخرج الفرد. لكن عارض ذلك الاصل ظاهر وهو رقود الدجاجه على البيضه مع بيضها فكانه ادى ذلك الى افساد البيضه ظاهرا فهنا عارض الظاهر الاصل الاصل براءه الذمه وان هو ايه ملوش دعوه ما عليهوش ضمان هذا الاتلاف في الحج وهو محرم كل ده ان هو محرم لكن عارض ذلك الاصل هو عدم الضمان ظاهر ان الفساد الذي وجد في البيض في بيضة النعامة أو ضعف الحيوان وعدم عدم امتناعه لضعفه وموته قبل أن يمتنع كل ده مضمون من نتيجة رقود الدجاجة على بيضة النعامة أنه يؤدي إلى إفسادها فأقمنا الظاهر وقدمناه وقلنا قولا واحدا أنه يضمن إلا أن البيضة تفرخ ويستقل الفرخ ويصير ممتنعا بنفسه. ماشي راحت المسألة ولا تاني؟